إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنتابع القراءة والتعليق على مقدمة سنن ابن ماجة رحمه الله، وكنا قد انتهينا إلى ما يتعلق بفضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال: عهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. قال أبو الحسن: حدثناه أبو عبد الله محمد بن عمران بن حبيب قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا الأعمش فذكر نحوه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو الحسين قال: أخبرني حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج، فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة، فأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فهذا ولي من أنا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال أبو الحسن: حدثناه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن المنهال الأنماطي قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان أبو ليلى يسمر مع علي، فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف، فقلنا: لو سألته؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر، قلت: يا رسول الله، إني أرمد العينين، فتفل في عيني، ثم قال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد. قال: فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ. وقال: لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار، فتشوف لها الناس، فبعث إلى علي فأعطاها إياه. قال: حدثنا محمد بن موسى الواسطي قال: حدثنا المعلى بن عبد الرحمن قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى قالوا: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا علي. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا العلاء بن صالح عن المنهال عن عباد بن عبد الله قال: قال علي: أنا عبد الله وأخو رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كذاب، صليت قبل الناس بسبع سنين. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا موسى بن مسلم عن ابن سابط وهو عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وسمعته يقول لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله.
نعم جزاك الله خير. أقول هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنها فيها مسائل. المسألة الأولى ما أورده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. أقول هذا فيه فضل كبير لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث اختلاف في الناس في حق علي بن أبي طالب، في حق علي بن أبي طالب، وأن المشروع في ذلك كله أن يحب علي بن أبي طالب كغيره من الخلفاء الراشدين محبة بلا غلو، محبة بلا غلو، كما في الحديث لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فهما يؤتاه رجل. وأخرج صحيفة من قراب سيفه وقال وما في هذه الصحيفة، والذي في هذه الصحيفة أحكام الزكاة وأسنان الإبل وأسنان الغنم والنصاب وما يتعلق بذلك وحكم موالاة المسلمين وحكم موالاة يعني حكم إعطاء الذمة، حكم إعطاء الذمة، هذا كل ما حصل. فنحن نحب علي بن أبي طالب كما نحب أبا بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة رضوان الله عليهم، لكن تخصيص علي بالذكر فيه إشعار أنه سيكون فيه في الناس خلاف في حق علي بن أبي طالب، حتى يصل ببعض الناس أنهم يكرهوا علي ويصل ببعض الناس أن يغلوا بعلي. فالرسول يقول لا يحبني يعني الحب الشرعي إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، لا يبغضني إلا منافق. المسألة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أقول هذا الحديث له سبب، هذا الحديث له سبب، فقد أخرج ابن سعد في الطبقات يقول الأرنؤوط بسند قوي نقلا عن الحافظ ابن حجر فتح الباري حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم قال لما كان عند غزوة الجيش العسرة وهي تبوك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب إنه لا بد من أن أقيم أو تقيم، فخلفه أي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وراءه من؟ علي بن أبي طالب، خلفه على المدينة وعلى النساء وعلى الضعاف وعلى العجزة. فلما فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا قال ناس من المنافقين قال ناس ما خلف عليا إلا لشيء كرهه منه، فبلغ ذلك عليا فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليه فقال له ما جاء بك يا علي؟ فقال لا يا رسول الله إلا أني سمعت ناس يزعمون أنك إنما خلفتني لشيء كرهته مني. فتضاحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزل مني كهارون من موسى غير أنك لست بنبي؟ قال بلى يا رسول الله. قال فإنه كذلك. هذا سبب الحديث، هذا سبب الحديث، وهو بين معنى. المسألة الثالثة هذا السبب يبين معنى الحديث، فإن معناه أني أخلفك في المدينة كما خلف موسى هارون على قومه وذهب إلى لقاء ربه، هذا معنى هذا الحديث بدلالة سبب ورود الحديث. المسألة الرابعة ليس في هذا الحديث دلالة لما ذهب إليه الرافضة والشيعة من أن علي رضي الله عنه هو الإمام من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا بمنزلة هارون من موسى، لأمرين: الأمر الأول ما تقدم في السبب من معنى الحديث، والأمر الثاني لأن هارون مات قبل موسى، هارون مات من قبل موسى، فكيف يكون المعنى أنك الخليفة من بعد كما أن هارون الخليفة من بعد موسى؟ نقول لا، لم يحصل أن هارون خلف موسى، لأن هارون مات قبل موسى، وإنما المراد أنه يخلفه في هذا الحال الذي حصل، أن الرسول خرج إلى تبوك وخلفه في المدينة، كما خلف موسى هارون في قومه للقاء ربه. هذا هو المعنى. فليس في الحديث دلالة على أن علي بن أبي طالب هو الخليفة المتولي من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للسببين السابقين، سبب النزول وهو يبين المعنى، ولأن هارون مات قبل موسى كما هو متقرر عند أهل العلم. المسألة التالية: هنا قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ما معنى؟ يقول: كما أن استخلاف موسى لهارون وذهابه للقاء في ذهابه للقاء ربه لم يقتضي نقصا في حق هارون، كذا استخلافي لك وذهابي إلى الجهاد، إلى هذه المعركة، معركة تبوك، وكذا إلى الجهاد في تبوك، ليس فيه نقيصة لك، خلافا لما يقوله هؤلاء الناس الذين يريدون أن يؤذوك بهذا الكلام وينتقصوا حقك. فأنت مني بمنزلة هارون من موسى، فإذا كان استخلاف موسى لهارون يقتضي نقصا في هارون، فاستخلافي لك يقتضي نقصا في لك، ولكن لما لم يكن ذاك مقتضي نقصا في هارون فهو لا يقتضي نقصا لك. هذا معنى هذا الحديث في نفي الانتقاص الذي حصل من هؤلاء الناس. مسألة: في روايات هذا الحديث قال: إلا أنه لا نبي من بعدي، إلا أنه لا نبي من بعدي، وهي روايات صحيحة. أقول: هذه الرواية بهذه الزيادة ترد على كلام الشيعة، ترد على كلام الرافضة الذين يدعون أن آل البيت ولا إما من آل البيت يوحى إليهم. فالرسول يقول: لا نبي من بعد، يعني لا وحي، يعني لا وحي، بموت الرسول انقطع خبر السماء، بموت الرسول انقطع خبر السماء، فمن يدعي بعد الرسول أنه يوحى إليه فقد كذب، إلا ما يكون في آخر الزمان من نزول عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويرد عليهم أيضا هذا الحديث: هل خصكم رسول الله بشيء؟ فقال: لا، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا بفهم يؤتاه رجل، إلا الفهم الذي يؤتاه الرجل فقط، ما عندنا شيء آخر، وما في قراب هذا السيف، وأخرج الصحيفة فيها ما ذكرته لكم. مسألة: في قوله صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى، فيه بيان أنه من الأمر المتفشي بين الصحابة رضوان الله عليهم أخبار الأنبياء وقصصهم، أخبار الأنبياء وقصصهم بما قصه الله في القرآن وبما قد. ولذلك من الأشياء الحلوة إذا يعني في المجتمع المسلم أن يكون متفشيا بينهم قصص الأنبياء وقصص الصالحين كما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم، بدل هذه القصص التافهة التي تكتب من وحي الخيال، وعلى يعني مثل ما يعرف القصة في الأدب يقولون القصة هي عبارة عن أحداث متخيلة لأشخاص متخيلين. فنحن نقول: الله أغنانا عن هذا، إذا أردنا أن نقص ونأتي بشيء من القصص فعلينا بقصص القرآن، فإنه حق وصدق. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدل بما جرى في القصص على أمر فعله صلى الله عليه وسلم. وقصص الأنبياء التي قصها الله لنا كل ما فيها شرع لنا، إلا إذا جاء في شرعنا خلافه، إلا إذا جاء في شرعنا خلافه. وخطورة القصص المستحدثة التي يستحدثها بعض الناس ويختلقها بعض الناس من خيالاتهم، خطورتها هي هذه: أن الناس يبنون عليها أحكام ويبنون عليها مسائل وهي قصص باطلة، بينما قصص القرآن مهما استنبط ومهما أخذ فهو إن شاء الله حق، بشرط أن لا يكون في شرعنا خلافه. المسألة التالية: أورد المصنف رحمه الله حديث البراء ابن عازب قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج، فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة، فأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فهذا ولي من أنا مولاه، اللهم والي من والاه، اللهم عادي من عاداه. هذا الحديث أنا لا أنظر له هكذا، أنا أنظر لهذا الحديث: ما السبب الذي جعل الرسول يتكلم بهذا الكلام؟ ما السبب الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذا الكلام؟ أقول: أكيد الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه قال من أهل النفاق تطعا في علي، يحسدونه على أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحسدونه على مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتوصلون بالطعن فيه إلى الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبدو لي هذا الكلام: من كنت مولاه فأنا مولاه. هذا الاختصار: من كنت مولاه فعلي مولاه. شوفوا هذا الحديث ماذا يقول. يقول: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: فهذا ولي من أنا مولاه، اللهم والي من والاه، اللهم عادي من عادى. فهذه كلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم تفيد أن أو تشعر بأن علي من زمن الرسول كان هناك من يؤذيه بسبب قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ذكر بعض أهل العلم أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه: ألا إني تارك فيكم كتاب الله وآل بيتي، فاتقوا الله في آل بيتي، اتقوا الله في آل بيتي، اتقوا الله في آل بيتي، فيه ما يشعر أن أهل البيت سيتعرضون لأذية من الناس، سيتعرضون لأذية من الناس، ولذلك هو يكرر الوصايا بهم. وهذا الذي حصل، فإنهم أوذوا على مر التاريخ. كل ما تأتي حكومة أو تأتي ولاية أو تأتي دولة، تخشى ممن؟ تخشى من آل البيت، فتعادي آل البيت. ولذلك كثر في آل البيت دخولهم تحت ولاية بعض القبائل، فتلاقي واحد قبيلة كذا هو من آل البيت، هو من هذه القبيلة بالولاء، هو من هذه القبيلة بالولاء. والسبب أنهم هربوا من الإذاية العظيمة التي كانوا يتعرضوا لها. فهذا الحديث يشعر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤذى. فقرر الرسول صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. مسألة ارحمكم الله، مسألة: هذا الحديث ذكر فيه الولاية، ما معنى الولاية؟ تتكرر كلمة الولاء والبراء والولاية، ما معنى الولاية؟ الولاية أمران: الحب والنصرة، هذا معنى الولاية. تقول: أنا أواليك، يعني أنا أحبك وأنصرك، أنا أحبك وأنصرك. فإن كانت ولاية لمسلم فالحمد لله، هذا ما في مشكلة. طب إن كانت ولاية لكافر، أقول: الولاية لغير المسلم على درجتين، الولاية لغير المسلم على درجتين، من باب الاسترسال، ولا هي ما لها علاقة مباشرة بالحديث لكن نسترسل فيها. الولاية لغير المسلم لها درجتان. الدرجة الأولى الولاية في الأمور الظاهرة، يعني محبة ورغبة فوزه في الأمور الظاهرة، زي مثلا بعض الشباب أو بعض الناس، ما شفت شي بان أنا، مثلا يأيدوا فريق أوروبي، يأيدوا فريق كذا، يأيدوا فريق كورة، يأيدوا لاعب، يحبوا أنه ينتصر، يحبوا لعبه، يفرحوا به كذا، فهذا من الدرجة الأولى من الولاية، هذا من الدرجة الأولى من الولاية. خلاص، هذه الولاية الدرجة الأولى تدور على الأحكام الخمسة، تارة تكون واجبة، تارة تكون مستحبة، تارة تكون محرمة، تارة تكون مكروهة، تارة تكون مباحة. الولاية الواجبة كولاية الأبوين الكافرين والزوجة الكافرة من أهل الكتاب. هل أحد يقول لك عشان انت متزوج واحدة كتابية، روح سلمها للفساق، لا تهتم اذا اذوها ولا تدافع عنها ولا تنصرها. ولو هي زوجتك طبيعي يكون بينك وبينها علاقة حب، صح ولا لا؟ طبيعي علاقة حب الزوج لزوجه، صح ولا لا؟ والإسلام أباح لنا الزواج بأهل الكتاب، فدل ذلك أن وقوع هذا وحصوله لا حرج فيه، والواجب على الزوج أن يحفظ زوجه، كما أن الواجب على الابن أن يحفظ والده ووالدته وإن كان كافرين، وإن كان كافرين هذا الواجب. المستحبة أنك تحب وتتقرب إليه وتعمل له أشياء من هذا الباب من أجل دعوته وجلبه إلى الإسلام وترغيبه في الدين. المحرمة التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم، هذا محرم، وفيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. المكروهة مثلا عندك عاملين تبغى تستاجر أحدهما مسلم والآخر كافر، فأنت تقدم الكافر مثلا لأمر لبراعته لكذا على المسلم، فأنا أقول لك مو حرام لكنه مكروه، تترك المسلم وتأخذ الكافر، أنا أكره لك هذا خلاف الأولى، أكره لك هذا الأمر. المباح البيع والشراء والتعامل الظاهر مع الكفار في الأمور الظاهرة، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. الدرجة الثانية من المحبة والنصر للكفار أن تحبهم من أجل دينهم واعتقادهم، وأن تريد نصرة دينهم واعتقادهم، فهذه كفر أكبر مخرج من الملة، وهي التي جاء ذكرها في قوله تعالى، جاء ذكرها في الناقض الثامن من نواقض الإسلام الذي ذكره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، قال الناقض الثامن موالاة الكفار ونصرتهم على المسلمين والله ومظاهرتهم على المسلمين، والله عز وجل يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قد تقول يا شيخ عبارة الشيخ ما فيها أي دليل نقصد الدرجة الثانية، ليش ما يكون نقصد درجتين؟ أقول لك لأنه قال ومظاهرتهم، لأنه ما معنى المظاهرة؟ المظاهرة معناتها أن تكون أنت ظهرا للكفار تنصرهم لدينهم واعتقادهم، تقول فلان ظهر فلان يعني يقف مقامه ويقوم مقامه ويفعل فعله، فهو ظهر له يستند إليه ويسانده في كل أمره، هذا معنى المظاهرة. ولذلك الشيخ بكلمة ومظاهرتهم بيّن لك أنه يريد الدرجة الثانية ولا يريد الدرجة الأولى، لكن اللي في قلبه شيء ما ينتبه كلمة مظاهرة، ينتبه بس لكلمة وما يتولهم منهم فإنه منهم وكلمة موالاة بس، فيجي يقول الناقض الثامن أنتوا توالوا الكفار أنتوا كفار، هذا مو صح، هذا ما هو صح، هذا كلام خطأ. وأنا أعتذر على أني استطردت، ولكن لأهمية الكلام في هذا الموضوع. مسألة قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم والي من والاه، اللهم عادي من عاداه، إنما يريد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء أي من والاه الولاء الشرعي، وعادي من عادى أي من عادى وإن شاء يعني علي العداء الشرعي. وذلك نحن نقول ما يظهره أهل الرفض وأهل التشيع من موالاة لعلي ليست هي الموالاة التي ينصرهم الله عليها، لماذا؟ لأنها موالاة غير شرعية، فالله لن ينصرهم، وهذا الذي يفعلونه ويقولون أنه موالاة هو في حقيقة الأمر معاداة، ولذلك نقول سيصيبهم نصيب من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعادي من عادى. لن تقوم بإذن الله الواحد الأحد الفرد الصمد قائمة لأهل التشيع لأهل الرفض، لن تقوم لهم قائمة، وهم يبقون مقموئين خاسئين منكوبين طالما هم على هذا المذهب الردي، طالما هم على هذا المذهب الردي. نقول يتحقق فيهم دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم عادي من عادى، ونحن نرجو أن تصيبنا أهل السنة والجماعة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم باللهم والي من ولا، لأننا نوالي علي وآل بيته والصحابة الكرام الموالاة الشرعية. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن تصيبنا هذه الدعوة، فنقول يا الله إنا ننصر آل بيتك ونحب علي ونحب الصحابة الكرام ولا نريد إلا ما جاء في شرعك وفي دينك وبلغنا إياه رسولك صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نعمله معهم ونقوم به معهم. فنحن نرجو أن يوالينا الله، وموالاة الله لنا هي محبة ونصرة، وينصرنا الله سبحانه وتعالى على من يعادينا. فإنه على مر التاريخ مهما تحرك أهل الرفض وأهل التشيع، فإن الدائرة والغلبة لأهل السنة بإذن الله تعالى. مسألة أورد المصنف رحمه الله كرامة حصلت لعلي بن أبي طالب ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا أهل السنة والجماعة عندهم في باب الخوارق ثلاثة أنواع. عندهم المعجزة اللي احنا نسميها أهل السنة والجماعة الدلائل والآيات والعلامات والبراهين والحجج، عندنا الكرامة، وعندنا الاستدراج. عندنا ثلاثة أشياء في الأمور الخارقة للعادة. الأمر الأول الآيات ودلائل النبوة، ولعله سبق لي كلام في هذا الموضوع. الأمر الثاني الكرامات، وهي الأمور الخارقة للعادة التي تحصل لأولياء الله الصالحين. يعني إحنا نشترط دائما أن هذه لا تكون كرامة إلا إذا ظهرت على ولي لله، ولي لله. حتى يقول القائل: لو رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تشهدوا له حتى تعرضوا حاله على الكتاب والسنة. ويقول القائل: طريقنا هذا لا يقبل السائر فيه إلا بشاهدي عدل، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا مبدأنا. فإذا حصل أمر خارق للعادة بيد شخص فنقول هذه كرامة. علي أصابته كرامة بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان لا يشعر بالبرد ولا يشعر بالحر، فكان يرتدي ملابس الصيف في الشتاء وملابس الشتاء في الصيف. يقول علي لما سئل عن هذا قال: أنا لا أشعر لا ببرد ولا بحر بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأصابته هذه الكرامة. يقول: كنت أرمدا وأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطيني راية. نقرأ الحديث. فقال: بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر. قلت: يا رسول الله إني أرمد العين، فتفل في عيني. الرمد نوع من الالتهاب الذي يصيب جفون العين ويصيب العين، فلا يستطيع صاحبها أن يرى، لا يستطيع صاحبها أن يرى. فتفل في عيني، فقال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد. قال علي: فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ. وقال: لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ليس بفرار، فتشوف له الناس، فبعث إلي علي فبعث إلى علي فأعطاها إياه. إذن هذا كرامة علي رضي الله عنه بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، طبعا هذا الحديث قبل الكرامة فيه آية ودلالة على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. تتذكروا إحنا لما ذكرنا آيات ودلائل النبوة في الحديث النبوي قلنا أربعة. قلنا الأول ما أوتيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم على التفسير الثاني في الفصاحة والبلاغة النبوية. ثانيا قلنا ما أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الإخبار بالأمور الغيبية سواء الماضية أو الحاضرة أو المستقبلة. قلنا ثالثا الأمور الخارقة للعادة التي رآها الصحابة بين يديه صلى الله عليه وسلم. وقلنا رابعا الإعجاز التشريعي، ما في التشريعات من دلالة على أنها ليست من عندي بشر. الأمر الثالث الأمور الخارقة، هذا منها رجل أرمد يتفل الرسول صلى الله عليه وسلم في عينه فيذهب رمده، رجل يأتيه يدعو له فيتحقق دعوته. يقولون مسيلمة الكذاب قيل له إن محمد صلى الله عليه وسلم تفل في البئر ففاض بالماء وكان غائرا من الماء، قالوا: عندكم بئر هنا غائر الماء، فأتوا فيه ماء، فأتوا إليه فأخذوه إليه فتفل فيه فغار ماءه. ثمن في البير فغار ماءه. هذا مسيلمة الكذاب. قالوا ماذا أنزل عليه؟ فقالوا أنزل عليه القرآن، منه قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لم يجعل كيدهم في تضليل، فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فقالوا أنا أنزل علي القرآن. قالوا ماذا أنزل عليه؟ قال: يا ضفدع يا ضفدعين، نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. هذا قرآن مسيلمة، يعني يظهر لك الحال والفرق. فمن آيات ودلائل النبوة هذه الأمور الحسية التي حصلت أمامهم ورأوها أمامهم. رجل أرمج مريض عينه لا يرى، حتى أتى، لما أتى للرسول وقائد يقوده، علي رضي الله عنه، أتى وقائد يقوده، فتفل الرسول في عينه فذهب ما به فبرأ. أنا كنت مرة طلعت على مخطوطات في مكتبة مكة، طلعت على كتاب طبي اسمه برأ الساعة، برأ الساعة. استغربت إيش برأ الساعة، فقرأت في الكتاب فذكر علاجات لبعض الأمراض من حين ما تأخذها تبرأ لساعتك. وإلى الآن أنا ما شفت دواء زي كده، بس هو كده يقول اسمه برأ الساعة. هذا فبرئ لساعته، فبرئ لساعته رضي الله عنه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مسألة: أورد حديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. أقول قال الشيخ الأرناؤوط والذين اشتغلوا في التحقيق معهم، قالوا إنه قوله وأبوهما خير منهما جاءت بسنة تالف، والجزء الأول ثابت. فنحن نقول حتى ولو جاءت بسنة تالف المعنى صح ولا غلط؟ المعنى صح، فإنه بالإجماع خير الناس بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فعلي خير منهم. ولذلك أنا يبدو لي، لسه ما تأكد، يبدو لي كذا أن الإمام ابن ماجه يراعي في تصحيح الروايات أو إيراده للروايات صحة معناها في الشرع من وجوه أخرى، يعني لا يعتمد فقط طريقة الرواية، أنه لابد أن تكون بالسند. فهذه الرواية أوردها وبسند تالف ما يضر، لأنه معناها صحيح. ترى هذه الطريقة أغلب اللي يشتغلوا بالحديث الآن ما ينتبهوا لها، أن طريقة الأسلاف في التصنيف في هذه الأمر مراعاة طريقة الرواية وطريقة المحدثين وطريقة الفقهاء، وأن الأمر بالنسبة لهم علاقة تكاملية وليست علاقة تضاد. هؤلاء الشباب أو الذين يتكلمون في هذا الباب يظنون أن العلاقة بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء علاقة تضاد، والواقع لا، والواقع لا. يكفي أن أذكر لك أنه من أئمة الفقهاء اللي جابوا منهج الفقهاء هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. من أئمة المحدثين هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. هؤلاء هم هؤلاء. فلا تتعنت، أحيانا تكون الرواية بهذا السند ضعيفة أو تالفة لكن معناها ثابت بأحاديث أخرى وبآيات، أو ثابت معنى ثابت. قد تقول يا شيخ طيب هل تصح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقول هذا يرجع إلى نوع الثبوت. قد يكون هذا المعنى ثابت دون اللفظ، وقد يكون المعنى واللفظ ثابت. هذا يرجع إلى طريقة الثبوت، يحتاج ينظر في كل موضوع بحسبه. قد تشتهر عبارة وتداولها أهل العلم أنها حديث ثم تأتي بسند الرواية غير ثابتة، فإذا لم ينبني عليها خلاف روايات صحيحة ثابتة فأهل العلم ترى يقروها، ما يرفضوا هذه الرواية. وعلى هذا سارت كتب العقيدة، وهذا أخطر ما في الباب، لأنه الآن إذا تبغى تطبق فقط طريقة المحدثين دون النظر إلى طريقة الفقهاء إيش ينتج عندك؟ أنه كتب العقيدة إيش فيها ضعاف وموضوعات وأسانيد تالفة ونحو ذلك. لا، تنتبه لهذه القاعدة. طيب، مسألة: قوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. ما معنى قوله سيدا شباب أهل الجنة؟ ومر معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة، ما معنى ذلك؟ أقول معنى ذلك، معنى إطلاق كلمة شباب وإطلاق كلمة كهول، أن الرسول قال هذه الكلمة في حال شباب الحسن والحسين فقال هما سيدا شباب أهل الجنة، وقال هذه الكلمة في حال كون أبي بكر وعمر، كون أبو بكر وعمر في سن الكهولة فقال سيدا كهول أهل الجنة، ليبين فضلهما أو فضل الجميع على غيرهما يوم القيامة في الجنة عند الله سبحانه وتعالى في الجنة. فإطلاق الوصف بالشباب أو بالكهولة هو مناسب كان لحال سنهما لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، فهذان كان في سن الشباب والآخران كان في سن الكهولة فقال الرسول هذه الكلمة. وإلا ينبغي أن نقول، لأن كل أهل الجنة في سن 33 سنة، واللي ينبغي أن نقول ها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا الأنبياء والصديقين وفلان وفلان وفلان، لا، هو يريد عليه الصلاة والسلام أن يبين فضلهما على غيرهما من أهل الجنة، خلاص على غيرهما. طبعا من كان أسبق منهما ومن كان أكبر منهما فله فضل ومن كان أعلى، لكن هو يتكلم بصفة عامة صلى الله عليه وسلم يريد بيان فضيلة هذا، يعني مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، هل أبو بكر ما هو أمين؟ لا، ما تفهم هذا، إنما يريد أن يثبت أن لأبي عبيدة فضل كبير في هذه الصفة، فضل كبير في هذه الصفة، واضح؟ أحيانا تأتي أحاديث الفضائل بهذه الطريقة، المقصود إثبات فضيلة لأهل هذه الجهة وأنهم أفضل من غيرهم في هذا الوصف وبهذا الاعتبار. وإلا الحسن والحسين لا، مات كهلين، الحسن يمكن مات عمره 63 و61، وكذا الحسين مات أيضا في هذا السن، مات شيوخا كبارا، ما ماتوا شباب صغار، فإطلاقه سيدة شباب هو موافقة حالهما إبان كلامه صلى الله عليه وسلم فقط، والمراد بيان أنهما من الأسياد في الجنة، من الأسياد في الجنة. أيوب هاشم، ممكن أنا يعني أقول ممكن كمان يقال هذا، ممكن يقال هذا الكلام، لكن المهم أنك تفهم من المقصود التفضيل بيان فضلهما على غيرهما، بيان والفضيلة لا تعني، لا تنافي فضيلة غيرهم، يعني كونهما سيدة شباب أهل الجنة لا ينافي فضيلة الأنبياء والصديقين ملاحظين؟ طيب، مسألة، حديث علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا علي. أقول إذا كان المراد بقوله لا يؤدي عني إلا علي أنه لا طريق للإخبار عني وما جئت به من الدين والرسالة إلا علي، فهذا حديث باطل، معناه باطل غير صحيح، وأنا أستبعد أن يكون ابن ماجه فهم من الحديث هذا المعنى، لكن أهل الباطل أهل الرفض والتشيع افرحوا بهذا اللفظ ويحملوه على هذا المعنى، وبالتالي لا يصح الخبر عن الرسول إلا عن طريق علي وآل البيت، فكل ما جاء عن غيره بإيش؟ باطل. طيب تتصور ابن ماجه يورد هذا الخبر ويسكت، كيف فهمه؟ أقول لعله فهمه أن علي ولي الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا بعد وفاته، يؤدي عنه يعني من أمور الدنيا أي شيء لزم الرسول يؤديه عنه من أمور الدنيا، إذا دين إذا مال إذا شيء يؤدي عنه علي بن أبي طالب، لأنه يعني من أهل بيته رضي الله عنه. أقول هذا، لكن على المعنى الأول الحديث باطل، ولذلك ابن تيمية تكلم على هذا الحديث وشدد النكير عليه، لأن الرافضي استدل به على أن الخبر إنما يقبل من جهة علي وآل بيته، فهذا بهذا المعنى لا شك أنه خبر باطل، وهو يخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى لها من سامع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح شباب؟ مسألة، حديث علي أنه قال أنا عبد الله وأخو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كذاب، صليت قبل الناس بسبع سنين. أقول هذا السند ضعيف، لكن أنا عبد الله، صحيح هو عبد الله، وكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، وأخو رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول لما وصل المدينة أخى بين المهاجرين والأنصار، وأخى بينه وبين علي، وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كذاب. أنا الصديق الأكبر إذا كان يعني أكبر من الصديق أبي بكر الصديق فهذا خطأ غير صحيح، ويبدو أنه يريد أنه أنا كانت لي مكانة عند الرسول إذا صح السند. قال لا يقولها بعدي إلا كذاب، يعني لا يدعي أحد أنه كان صديقا بعد علي بن أبي طالب إلا كذاب. نقول هذا يعني أيضا المعنى فيه يعني نكارة. صليت قبل الناس بسبع سنين، نقول المشهور عند أهل العلم أن أول من آمن من النساء خديجة، وأول من آمن من الكهول أبو بكر الصديق، وأول من آمن من الشباب علي بن أبي طالب. ولم يذكروا أسبقية علي لغيره، ولم يذكروا أسبقية علي لغيره، بل الظاهر أسبقية خديجة لغيرها، الظاهر أسبقية خديجة رضي الله عنها لغيرها. نعم. مسألة: أورد حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه، فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، ويقول لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تكملة الرواية، يعني كيف تقول هذا الكلام في حق علي بن أبي طالب؟ نحن نقول هذا في فضل علي بن أبي طالب، يدل على أن الأمر كان مقررا عند الصحابة رضوان الله عليهم، فسعد يذكر معاوية بهذا. ونقول ما صدر من معاوية هو أمر صدر من صحابي لصحابي، نحن نعتقد أن معاوية اجتهد وأخطأ في كلامه وفي موقفه الذي تصرف به، ونكف عن الدخول فيما جرى وما حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم، ونقول كما قال بعض العلماء تلك دماء سلم الله منها سيوفنا فلنسلم منها ألسنتنا، فلا نخوض في ذلك ولا نتكلم في ذلك. واضح؟ فإنما اللي يهمنا فقط أن هذا الحديث يدل أن من الأمر الشائع بين الصحابة رضوان الله عليهم هذه الفضائل في حق علي بن أبي طالب، وجاءت ممن؟ من سعد بن أبي وقاص خال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان يفتخر به، كان الرسول يفتخر بسعد يقول هذا خالي فليفتخر امرؤ بخاله، من عنده خال زي خالي يعني، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم.
الوقت خلاص، الوقت ما شاء الله
10 دقائق.
طيب في أسئلة؟
في أسئلة.
ما تنسمع يا الله. بسم الله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ذكرتم في درس سابق أنه خفي على عمر رضي الله عنه حديث بني الإسلام على خمس وعلمه ابنه عمر قال له ابنه عبد الله بن عمر قال لو كان عمر يعلم هذا الحديث ما قال لأبي بكر كيف تقتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وعمر هو الذي روى حديث جبريل.
حديث جبريل قال ما الإسلام؟ قال الإسلام كذا كذا. لكن حديث ابن عمر قال بني الإسلام على خمس، فجعل له دعائم، فجعلها له دعائم، فالدلالة تختلف بين الحديثين، الدلالة تختلف بين الحديثين. ولذلك ابن حجر لما ذكر حديث ابن عمر قال وخفي هذا الحديث على عمر بن الخطاب، ولو كان يعلمه لما وقف ذاك الموقف من أبي بكر الصديق. وقضية تقرير أن من الصحابة الكبار من يخفى عليه من حديث الرسول ومن شأن الرسول ما يعلمه الصغار قضية مقررة عند أهل العلم، أطال في تقريرها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في تفسيره لسورة محمد عند قوله تعالى أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلما تكلم عن مسألة الاجتهاد والتقليد قال الذي يجعل المقلدة يتعصبون لقول إمامهم ولا يتركونه اعتقادهم أن إمامهم اطلع على هذه الأحاديث التي خالفها وأنه لم يخالفها إلا لسبب علمي قام لديه. قالوا هذا الأمر لا يصح. والمقدمتين باطلة. المقدمة الأولى أن إمامهم لابد أن يكون وقف واطلع، قال هذا باطل. ثم بدأ يذكر أحاديث علمها صغار الصحابة ولم يعلمها كبار، منها حديث أبي موسى في الاستئذان 3، حتى أبي بن كعب قال لا يقوم معك يا أبا موسى يشهد لك إلا أصغرنا، فقام أصغر واحد في الحلقة يشهد معه. على في أمس واحد قال يبغى يسألني سؤال، فين هذا؟ أنت اللي قلت لك أسأل؟ ها؟ مين اللي قلت له أسأل؟ يخافوا منك أبو هاشم ما يقول. فذكر أمثلة لأحاديث غابت عن كبار الصحابة وعلمها صغار الصحابة، وهذه نقطة مهمة ترى تفيدنا حتى في رد شبهات والطعون عن السنة. ليش؟ لأن الذين يطعنون في السنة من ضمن الأشياء التي يطعنون بها يقولون كيف علم هذا الحديث فلان وهو صغير وعلم ولم يعلمه فلان. فنحن نقول يا أخي هذا أمر متكرر عند أهل العلم، فقد يعلم صغار الصحابة أشياء لا يعلمها كبارهم ثم يبلغونهم إياها. كانوا يتناوبون على مجالس الرسول ويحضرون ويغيبون، وكانوا يشتغلون كما ذكر أبو هريرة بالصفق في الأسواق إلى آخره. فالشاهد أورد أمثلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في نقض المقدمة الأولى، يقول المقدمة الثانية دعواهم أنه علمه ورده لسبب، هذا أيضا غير صحيح وناقشها. شوفوها في أضواء البيان في تفسير سورة محمد عند قوله تعالى أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، في الطبعة القديمة محمد صبيح المدني في المجلد 7 في آخرنا.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يجوز أن أركب سيارة أخي إذا كان قد اشتراها من قرض ربوي؟
وهل يجوز أن أسكن في بيت أبي إذا كان اشتراه بقرض ربوي؟ وهل يجوز أن أستدين من أبي إذا كان ماله فيه شبهات مال ربوي؟ صح، كلها داخلة في الموضوع. يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي، هذا واحد. معلوم أن اليهود كانوا يتعاملون بمعاملات غير شرعية، هذا واحد. 2، أخوك أو أبوك اللي استدام من البنك واقترض بقرض ربوي، هذا حقه، هو دفع قيمته ودفع زيادة أخذوها هم بالحرام غصب عنه مسكين لأنه محتاج، فهذا ملكه. ما حد يقول أنه أنت ما ملكت. الله أمر اللي أخذوا الزيادة أن يردوها، ما أمر اللي أشتروا أن يرجعوا. نعم، إذا كانت المعاملة لم تتم وكانت الأمور للساعة في البداية بإمكانك إيقاف هذه المعاملة افعل، أما وقد تملك فالبيت بيته والدابة دابته والمال الذي أخذه ماله. الزيادة هذه هي تحرم على الذي عامله بالربا، فلا حرج عليك أن تستفيد من السيارة وأن تستفيد من البيت وأن تفعل هذا. ما يعني ماذا يصنع الرجل؟ هو اشترى البيت دفع قيمته وزيادة، تقوم تقول له هذا البيت مو ملكك؟ لا، الزيادة على البنك هو اللي أخذها بالحرام وهو المطلوب أنه يرجعها. الله عز وجل يقول لكم رؤوس أموالكم، فما أنكر ملكية رأس المال، أنكر الزيادة. فهذا خلاص البيت بيته والسيارة سيارته، ما عليك حرج إن شاء الله في ذلك.
خلاص، في شيء تاني؟
خلاص، هاي السلام عليكم.